ولقاب قوس احدكم في الجن مما طلعت عليه الشمس او تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد، الباب الذي بدأنا به في اليوم الفائت هو باب صفة الجنة وأنها مخلوقة. قد تقدم البخاري رحمه الله أن أورد فيه جملة من الأحاديث الدالة على شيء من صفات الجنة وعلى أنها مخلوقة موجودة، وجدت وخلقت، وأنها قد هيئت وعدت لأهلها. ثم بعد الأحاديث التي مرت حديث منها هذا الحديثان عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وفي حديث أبي هريرة قال في آخره: يقرأ وظل ممدود. في هذا بيان صفة بعضنا في الجنة، وأن فيها هذه الشجرة التي هذه مسافتها وهذه المساحة التي تكون تحتها، وأن الراكب يسير 100 عام. وهذه ما على سعة الجنة وعظم من شأن ما فيها، فإن هذه الشجرة التي جاء في بعض الأحاديث أنه يقال لها طوبة، شجرة طوبة، أنها على هذا النحو وعلى هذا الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بسير الراكب الذي ألفه الناس واعتادوه، وهو الركوب على الدواب على الإبل، وأنهم كانوا يقدرون بما يشاهدونه ويعاينونه في بالنسبة للإبل. والرسول عليه الصلاة والسلام قدر ذلك بمسير الراكب، فهو شيء مألوف ومعروف، وهو السير على الدواب، وأن الراكب يسير في ظلها، يعني في يعني تحت أغصانها، تحت هذه الشجرة وهي فوق هذه المسافة الطويلة 100 سنة. السنة 360 يوما تقريبا، وهي مئة سنة، ليس سنة واحدة. وإذا كان التقدير أننا نعلم أن المسافة من مكة إلى المدينة في 9 أيام أو في 10 أيام على الأكثر، بالنسبة على الدواب لسير الإبل، وأنها 9 مراحل، هذا الشيء الذي ندركه ونعقله. إذا كانت هذه المسافة وهي من مكة إلى المدينة تقطع في 9 أيام، فإن هذه الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، 100 عام. هذا يدلنا على عظم شأن الجنة وسعتها وعظم شأنها فيها. ثم إنه جاء ذكر الظل والجنة، كما هو معلوم لا شمس فيها، لا شمس فيها، لا ليس فيها حر وليس فيها برد، يعني هذه الأشياء التي تتضرر بها الناس في الدنيا لا تحصل في الجنة، فليس فيها شمس وليس فيها برد. في سورة الإنسان يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، ليس هناك شمس الذي هو ينتج عنه الحرارة، وليس هناك زمهرير الذي هو البرد، وليس هناك إلا النعيم المقيم. وإذا فالمقصود بظلها يعني المقصود تحتها وفي فنائها وتحت أغصانها، فليس المقصود من ذلك أنهم يتظللون بها عن الشمس، لأنه لا وجود للشمس، ليست الجنة في شمس، ليست هذه الشمس، وإنما هي إضاءة وإشراف من الله عز وجل أوجده في تلك الجنة ولم يكن ذلك على ما هو مشاهد معين في الدنيا، أن الإضاءة إنما تكون بنور الشمس، أي تطلع على الناس فتضيء لهم الدنيا وتغيب عنهم ويجيء الليل، ليس هذا في الجنة، وإنما المقصود بالظل هنا هو في فنائها وتحت أغصانها، وأن هذه مساحتها وهذه مسافتها، فليس المقصود من ذلك أنهم يتظللون بأمر الشمس، لأنه لا شمس في الجنة، ما فيه دليل على أنه، وإنما هذا بيان المسافة، يعني يسير الراكب في ظلها، يعني هذا تقدير المسافة، هذا بيان لتقدير المسافة، وإلا فإنه هي ليست خاصة ما نعلم شيء يدل على خصوصها لأحد، وإنما هذه مساحتها، وأن 100 عام الراكب لو سار في ظلها 100 عام فإنه لا يقطعها، مما يدل على بعد المسافة التي تكون تحتها، التي تكون في ظلها وتحت أغصانها، لكنها ليست خاصة لأحد، يعني ذكر الراكب هذا ليس معنى ذلك أنه هو الذي يستفيد منها، وإنما هذا تقدير، يعني هذا بيان للتقدير الذي يعني يدل على مساحتها.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يدل على صفة أهل الجنة، يدل على صفة أهل الجنة عندما يدخلونها، وأنهم متفاوتون، فأول زمرة يدخلون على وجوههم كهيئة البدر، كهيئة القمر ليلة البدر ليلة الإبدار، والذين يلونهم كأعظم كوكب دري إضاءة في السماء، ثم كوكبهم في السماء إضاءة، هذا يدلنا على تفاوت أهل الجنة، وأنهم ليسوا على درجة واحدة وليسوا على نطاق واحد، ولكنهم متفاوتون، ومنهم من يكون على هذا الوصف رغم أنهم كالبدر القمر إلى البدر، ومنهم من يكون كأعظم كوكب في السماء إضاءة، بمعنى هذا أنهم متفاوتون. ثم بعد ذلك فيه بيان ما أعد لهم، وأن لكل زوجتان، وأنهم قلوبهم على قلب رجل واحد، لأن ليس هناك تنافر ولا تباغض ولا تباين وتباعد، وإنما قلوبهم متلاقية وقلوبهم متفقة، قد نزع ما في قلوبهم من الغل، نزع ما في قلوبهم من غل إخوان على سر متقابلين، فالله عز وجل جعل قلوبهم على هذا الوصف الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لكل منهم زوجتان، بين عليه الصلاة والسلام صفة هاتين الزوجتين، وأنه يرى مخ ساقها من وراء العظم واللحم، وذلك لما فيها من الصفاء ولما فيها من النقاء ولما فيها من الوضاعة والإشراف، يعني هذا داخل تحت هذه الترجمة، وهي باب صفة الجنة، وأنها مخلوقة، هذا فيه بيان صفة الجنة أو صفة ما في الجنة من النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة.
وهذا فيه بيان أن الجنة مخلوقة وهو شاهد لما ترجع له البخاري من قوله باب صفة الجنة وأنها مخلوقة يعني أنها موجودة يعني مخلوقة وجدت ليس معنى ذلك أنها معلومة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم وهو في الرضاع ولم يستكمل الرضاع وهو صغير قال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة يعني الجنة موجودة يعني أن الجنة موجودة يعني لو كانت معلومة كيف يكون له مرضع في الجنة وهو مات وهو صغير يعني في سن الرضاع. فهذا دليل على ما ترجم له البخاري والحديث سبقنا مرة في كتاب الجنائز مرة في كتاب الجنائز وهنا أورده من أجل بيان أو الدلالة على أن الجنة قد وجدت وأنها قد خلقت وأنها ليست معدومة وإنما تخلق يوم القيامة كما يقوله بعض المبتدعة بعض أهل البدع المعتزلة الذين يقولون إن الجنة والنار لا تخلقان إلا يوم القيامة وأنهما الآن عدم لا وجود لهما وإنما يوجدان يوم القيامة. قالوا لأنها لو وجدت قبل يوم القيامة لكان ذلك عبثا والله منزه عن العبث لأنه لا يستفاد من الجنة قبل يوم القيامة ولا يحصل التعذيب والتضرر في النار قبل يوم القيامة. وهذا كلام باطل بل جاءت النصوص الدالة على حصول خلقهما بل هو دالة على حصول التنعيم أو التنعم بالجنة قبل يوم القيامة والتعذيب بالنار قبل يوم القيامة كما سبق أن أشرت إلى بعض الأحاديث التي دلت على هذا. وهذا الحديث فيه بيان وجود الجنة وأنها مخلوقة وأنها قد خلقت وأن إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق عليه الصلاة والسلام أنه لما مات وهو في سن الرضاع قد أخبر الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أن له مرضعا في الجنة. دل هذا على وجود الجنة وأنها قد خلقت وأنها قد وجدت لا أنها الآن في حيز العدم وأنها إنما توجد يوم القيامة. فإن الأدلة دلت على وجودها ودلت أيضا على حصول التنعم في الجنة ومن كان أهلا لذلك كما دلت على حصول التعذيب في النار لمن كان أهلا لذلك.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الذري الغابر كما يتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
وهذا الحديث أيضا فيه صفة الجنة وتفاوت منازل أهلها فيها وأنها درجات وأن الناس متفاوتون فيها وأن بعضهم يتراءى منازل بعض كالنجم في السماء يشيرون إلى منزلة بعضهم ممن كان فوقهم وهو دال على بيان ما أعد الله بالجنة لأهلها وعلى صفة ما في الجنة وهو الذي ترجم له البخاري وأن فيها المنازل والدرجات المتفاوتة وأنهم يتراءون المنازل منه أعلى منهم ويتراءون الغرف العالية من فوقهم كما يحصل الترائي للكوكب في السماء. هو دال على ما ترجم له البخاري من بيان صفة الجنة وما فيها من النعيم المقيم لأهله. ثم إنه قال بعض الصحابة تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال عليه الصلاة والسلام بلى قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. المقصود من هذا أنهم آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به قولا وعملا، فكمل إيمانهم فعلت منازلهم فعلت درجاتهم، لأنهم حصل منهم كمال الإيمان في إيمانهم بالله عز وجل وتصديقهم للمرسلين قولا وعملا، اعتقادا وقولا وعملا، فكملت فيهم هذه الصفات فأكرمهم الله عز وجل لعلو المنازل ورفعة الدرجات في الجنة.
قال باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. قال باب صفة أبواب الجنة.
باب صفة أبواب الجنة، ترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة الخاصة بعدما ذكر صفة الجنة وأنها مخلوقة ذكر صفة أبواب الجنة وأشار إلى بعض الأحاديث وذكر حديثا واحدا، أشار إلى حديثين وذكر حديثا واحدا مسندا، حديثين معلقين، حديثان معلقان أشار إليهما إشارة، وحديث مسند فيها بيان أن للجنة أبواب. قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على سعتها وأن ما بين المصراعين لأبواب الجنة الباب الواحد من أبواب الجنة مسيرة 40 عاما، فهي واسعة جدا. وهذا يبين لنا ما تقدم في الحديث أنه يدخل 70,000 الجنة، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني معنى هذا أنه مسلم دفعة واحدة لسعة أبوابها، وأنه إذا كانت في هذه الساعة الأعداد الهائلة لا يحتاجون إلى أن يدخل الأولون ثم يتبعهم من وراءهم وهكذا شيئا فشيئا، فهي لسعتها يدخل هذا العدد الكبير منها ما يسبق بعضهم بعضا، فذلك لحصول سعة أبوابها. قد ورد أحاديث كثيرة في أبواب الجنة وأنها ثمانية، وأنها ثمانية أبواب كما جاء ذلك في عدة أحاديث، وسبق أن مر صحيح أحاديث منها تدل على عددها وأنها ثمانية. لا اللي أشار إليها منها من وضع ومنها غير.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون.
وهذا الحديث لسهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 8 أبواب منها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. وهذا يبين لنا عدة أبواب الجنة وأنها 8 أبواب وأن منها باب يقال له الريان يدخله الصائمون، ويدلنا على فضل الصيام وأنه أطلق عليه الريان وهو مقابل للعطش ومقابل للظمأ، لأن هؤلاء لما عطشوا أنفسهم وحصل لهم الظمأ والصيام الذي يحصل منه ذلك وجاء ثواب الله عز وجل أكرمهم الله عز وجل لأن يدخلهم الجنة من هذا الباب الذي يقال له الريان وهو مقابل للعطش. فهم لما أضمأوا أنفسهم لله عز وجل وقاموا كتابا وطلبوا الثواب من الله عز وجل أكرمهم بأن أدخلهم الجنة من هذا الباب الذي يقال له الريان، وهو دال على عكس ما حصل لهم، فإنه لما أضمأوها لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا أدى لهم الله الرية وأدخلهم من باب الريان الذي يدخله الصائمون.
قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. غساقا يقال غسقت عينه. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح وكأن الغساق والغسق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة: حطب جهنم حطب بالحبشية. وقال غيره:
البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة بعدما فرغ من الجنة وبيان صفتها وأنها مخلوقة، ثم ما يتعلق بأبواب الجنة ذكر بعد ذلك بابا مماثلا بالنسبة للنار. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. بمعنى هذا أن الحكم فيها كالحكم في الجنة، فالجنة موجودة وجاءت صفتها في الكتاب والسنة، والنار موجودة وجاءت صفتها في الكتاب والسنة، والجنة مخلوقة وجدت وتم وجودها، وكذلك أيضا النار هي موجودة، كذلك النار هي موجودة في المخلوقة. لكن ليس معنى ذلك أن كون الجنة موجودة أنه قد كمل خلق ما فيها من النعيم، وأنها وجدت على يعني تمامها، وأنه لا يوجد فيها شيء إذا دخلها الجنة. لا، فإنما الله عز وجل ينشئ فيها ما يشاء ويحدث فيها ما يشاء ويبدلهم عن الشيء الذي يأكلونه فيها، ولكنها وجدت، أصلها وجد في نعيم فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن خلقها مكتمل بحيث لا يزال فيها شيء بعد ذلك، بل الله عز وجل ينشئ فيها ويوجد فيها ما يشاء، ولكن السلام على أنها وجدت وأنها ليست معدومة، هذا هو المقصود. وكذلك النار الله عز وجل وجدت ويوجد فيها ويحدث فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله بعدما عقد هذه الترجمة من النار وأنها مخلوقة أورد كعادته ذكر بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بالنار وصفة النار، وفسر هذه الكلمات، ثم انتقل بعد ذلك إلى إرادة الحديث التي أراد إرادها تحت هذه الترجمة. قال: غساق يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، ومقول من ذلك ما يسير ويظهر ويخرج، مثل ما يحصل من الصديد وما يحصل من الأشياء القذرة، فإن هذا هو الشراب الذي يكون لأهل النار والعياذ بالله. قالوا غسقت عينه، يعني إذا خرجت وخرج ظهر منها، إذا حصل السيلان خرج منها شيء، يقالوا إنه غسق. وكذلك الجرح إذا سال، يعني ما يخرج منه وما يسيل منه، أيضا كذلك يطلق عليه هذا. ومعنى هذا أن شراب أهل النار والعياذ بالله يخرج من الفاكهة والصديد ومن الأشياء الكريهة، الأشياء القبيحة المستقدرة.
قال غساقا يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسق واحد.
كأن الغساق والغسق واحد، يعني كل الخروج كل سيلان.
غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء، وهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر.
والغسلين عامل الله من غسلين، يعني ما يحصل من غسل مثل الأشياء القبيحة والأشياء المستقدرة، يعني ما يخرج منها، هذا هو يقال له غسلين. هو فعلين من الغسل، إذا غسل الجرح غسل الكبر يخرج منه شيء قذر شيء قبيح، فهذا هو الذي يحصل لأهل النار والعياذ بالله.
وقال عكرمة حطب جهنم حطب بالحبشية.
قال عكرمة حطب جهنم حطب، تفسير حطب جهنم بأنه حطب وقود النار، الناس الحجارة حطب جهنم وقودها ما توقد به الناس والحجارة، كما بين الله عز وجل في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
وقال غيره حاصبا الريح العاصف، والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حطب جهنم يرمى به في جهنم هم حطبها.
وفسر أيضا بأن حطب جهنم ما يرمى فيها، ولا مانع من اجتماع الأمرين، يعني كونهم يقال لهم حطب وهم وقودها كما جاء قول الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، وكونه يرمى فيها يرمون فيها ويقذفون فيها كما تقذف الريح بما تحمله وتنقله فإنها ترميه ويقع منها، فكذلك هم يرمون في النار ويقذفون فيها ويدعون فيها دعا والدفع بقوة، فهم حطبوا جهنم وقودها وحطبوها ويرمون فيها رميا ويحفظون فيها حفظا ويحفظون فيها قلبا ويدعون فيها دعا ويدفع بقوة.
قال ويقال حصب في الأرض الذهب، والحصب مشتق من الحصباء الحجارة.
يقال حصب في الأرض ذهب، ذهب في الأرض، وكذلك أيضا يحصل في النار فإنهم يحفظون فيها ويذهبون فيها، وكل هذه المعاني تحصل ومجتمعة في حق أهل النار، فإنهم حطبها وقودها وهم يرمون فيها رميا ويطلقون فيها قذفا ويدعون دعها، وهم يغيبون فيها ويهبطون فيها ويسقطون فيها ويذهبون فيها، كل هذه المعاني موجودة.
قال صديد قيص ودم.
صديد ها تفسيرتين الخبيث يعني القيح والدم. الخبيث هو القيح والدم الذي يخرج من أهل النار أجل الخبيث. هذا هو شراب أهل النار.
قال خبت طفئت.
خبت طفئت يعني كلما خبت جبناهم سعيرا. يعني كلما خبت حصل نقص ازدادوا أو حصلهم زيادة في السعير. كلما حصل ارتفاع أبدل بما هو أشد وبما هو أعظم عياذ بالله.
قال تورون تستخرجون أو ريت أو قفتم.
أحد من النار التي تورون بشر تورون قال تستخرجون أو ريت أو قفتم. يعني أن كلمة تورون فسرت بالاستخراج وفسرت بالإيقاد وهم يستخرجون النار من الأشياء التي تكون فيها والمواد التي تستخرج منها وكذلك أيضا يوعدونها ويستفيدون منها في الاستفهاء وفي صنع الطعام وفي غير ذلك من الأشياء التي جعل الله عز وجل الخلق في هذه الحياة الدنيا يستفيدون من النار في استدفائهم من البرد وكذلك أيضا في صنع طعامهم ومآكلهم التي تحتاج إلى طبخ النار.
للمقوين للمسافرين.
متاع للمقوين يعني فكرة متاع للمقوين فسر المقوين بأنهم مسافرون. المقوون هم المسافرون وهم يستفيدون منها كما يستفيد منها الحضر ليست خاصة بالمسافرين إنما يستفيد منها الحاضرون والمسافرون.
والقي القفر.
والقي القفر.
وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم.
صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم. صراط الجحيم يعني وسط الجحيم.
قال لا شوبا من حميم يخلط طعامه ويصاط بالحميم.
شوبا من حميم فسر بأنه يؤذى أنه مقصود الخلق يخلط طعامه ويصاط بالحميم وهو الماء الحار.
قال زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف.
فيها زفير وشهيق ذكر تفسير الزفير والشهيق يعني صوت شديد وصوت خفيف. هذا من أحد التفاسير التي فسرت بها عشان الكلمتان من الآية الكريمة. فسر بأن بما يخرج من الصدر وما يخرج من الحلق.
قال وردا عطاشا.
وردا عطاشا إنما وردا. وردا يعني عطاشا يعني يحشرون وهم عطاش وهم أشد ما يكونون ظمأ ولا يجدون والعياذ بالله إلا الحميم والصديق والقيح. هذا هو الذي يجدونه أمامهم وهذا هو شرابهم الذي يشربونه.
غيا خسرانا.
غيا خسرانا. غيا يعني خسرانا.
و وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار.
يسجرون توقد بهم النار يعني يكونون وقودا للنار. هم النار يسجرون يعني توقد بهم النار يكون وقودا لها كما قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة.
ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يقال يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم.
النحاس والصفر الذي يذاب يصب على رؤوسهم الحديث وقال ذوقوا المقصود من ذلك ما يلاقونه من العذاب ويحصل لهم وليس مقصود من ذلك الذوق بالفم لأن الذوق كما أنه يطلق على الذوق الذي واحد حواس الفم هو الذوق باللسان معرفة الحلو المر الحامض وذلك من إفاق المحلات التي تدرك بالذوق باللسان تدرك بالفم. المقصود من ذلك هنا ذوقوا المقصود ما يلاقونه من العذاب ما يلاقونه من العذاب المطلقة هذا مقصود ذوقوا.
بارج وقال ونحاس الصفر يصاب على رؤوسهم يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. وقال مارج خالص من النار.
مارج قال جاءنا من مارج من النار يعني خالص من النار أي وهما يخرج من لهبها وينقطع من لهبها كما جاء فصل في بعض الروايات مارج من النار يعني هو الخالص الذي ينقطع منها ويخرج من لهبها خلق الجان من هذا
مرج
الحديث كما في المسلم من الملائكة خلقت من نور فخلق الجان من مارج من النار فخلق آدم مما وصف لكم يعني من تراب. جاء في القرآن وجاء في السنة أن الجان خلق من مارج من النار.
قال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض.
ثم لما ذكر مارج من النار استطرد أتى ببعض الكلمات والمعاني التي من هذه الكلمة وقال مرج الأمير رعيته يعني إذا خلاهم وتركهم يعدو بعضهم على بعض تكون الأمور حوضة كل يعدو على الآخر لا صاد ولا راد هذا يقال له مروج.
مريج ملتبس
أمر مريج يعني في أمر ملتبس مختلف.
مرج أمر الناس اختلف
مرج أمر الناس اختلف.
مرج البحرين مرجت دابتك تركتها.
مرج البحرين يعني من هذه المادة أيضا مرج البحرين ومرج البحرين فسر بعدة تفسيرات قيل انه ارسالهما وان الله تعالى ارسل اللقين وميز بينهما فلم يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا بل بقي هذا المالح على حاله لتحصل الفوائد من وراء بقائه مالحا وبقي وجعل الحلوى متميزا ليستفاد منه على حالة بقائه حلوا فلا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا وجعل من الحواجز والفواصل التي تفصل بينهما ما يحصل به المقصود من عدم طغيان بعضهما على الآخر. المقصود بالبحرين الحلو والمر العذب والملح كما جاء مفسرا في سورة الفرقان والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا جعل بين الملح والعبد معاش برزخ وقافلا وحاجزا يحجز ويفصل حتى لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا, فتحصل الفائدة من كل منهما, تحصل الفائدة من المالح بملوحته, وكذلك تحصل الفائدة من العبد بعبودته, فلا يطغى هذا على هذا. مرجت دابتك تركتها, معاني مرجة يعني يأتي معي الترك, وأن مرجة دابته تركها.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أدرك, ثم قال أدرك حتى فاء الفيل يعني للسلول, ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن أبي ذر, وهو دال على ما ترجم له من وجود النار, لأن النار موجودة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر كما في هذا الحديث كان وقت صلاة الظهر قال أبردوا, ثم قال أبردوا حتى فاء الفيل عند السلول. السلول هي الأماكن التي هي ليست يعني قائمة كما يقوم الجدار والذي يخرج الفيء منها بسرعة حينما تدور الشمس يوجد الفيء, وإنما يأتي الفيء بعد مدة في الأمور المنبسطة كسلول, فإن الفيء فيها لا يأتي من حينما تدور الشمس كما يحصل بالنسبة للأشياء القائمة والأشياء الواقفة, فإن الفيء يحصل بسرعة, ولكن الشيء المنبسط كالسلول من الرمال وغيرها فإن هي منبسطة وليست قائمة واقفة كوقوف الجدار ووقوف الشجر, فإن الفيء لا يحصل إلا بعد وقت بعد مضي وقت, المقصود من ذلك أنهم يأخرون الصلاة حتى تنكسر حجة الحرارة حرارة الشمس. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإن شدة الحر من فيح جهنم, هذا هو محل الشاهد, شدة الحر من فيح جهنم, إن هذا الذي يحصل من شدة الحر إنما هو ما يحصل من جهنم والعياذ بالله. والنفس الذي جاء ذكره في الحديث الذي بعد هذا وأنه في الشتاء والصيف يعني يحصل من النار أن يخرج منها ما يخرج, فأشد ما يجري الناس من الحر الصيف هو منها, وأشد ما يجري الناس من التمارير في الشتاء هو من النار والعياذ بالله. وهذا دليل على أن النار موجودة, هذا دليل على أن النار موجودة, لأن قوله فأبرد بين شدة الحر من فيح جهنم دل على وجوده.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا أيضا مثل الذي قبله, أبردوا بالصلاة يعني أكثروا صلاة الظهر في وقت شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم, ودال على ما دل عليه الحديث في الجر يعني غير هذا دال على ما دل عليه الحديث في الجر أن النار موجودة.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أباه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين.
الملائكة الموكلين بها الذين يبشرونه بما أعد الله تعالى له فيها من النعيم المقيم. فهذان النفسان الله تعالى أذن فيهما للنار في هذه الحياة الدنيا في هذا الوقت قبل يوم القيامة. وما يجد الناس من الحر هو بالنفس هذا الطيب، ما يجد الناس من الزمهرير هو بالنفس هذا الطيب.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو الأقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من كيف جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم، شك همام.
وهذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه ما تقدم قوله أبردوه الصلاة بما شدة الحر من كيف جهنم، هذا يدل على أن الحمى أنها من كيف جهنم وأنها تقابل بالماء وأنها تقرب بالماء.
قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فول جهنم فأبردوها عنكم بالماء.
هذا مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله وأن الحمى من فول جهنم وهو صيح جهنم للمقدم الذي ما يفور منها وما يظهر منها وما يفوق منها من شدة الحرارة التي تخرج من النار. هذه الحمى وهذا شدة الحر التي تكون في الصيف هي من فيح جهنم، وكل ذلك يدلنا على وجود النار وأنها قد خلقت.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من سيف جهنم فأبردوها بالماء.
الحديث عائشة رضي الله عنها مثل الحديثين الذين قبله كل من هذه الحديث الثلاثة مدلولها واحد، وأن الحمى من سيف جهنم وأنها تقابل بالماء كما أن الحر ينفع فيه الماء البارد، وكذلك الحمى أمر من فحلم تبرد بالماء.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها.
هذا الحديث يدلنا على عظم شأن النار والعياذ بالله وخطورة وجود شدة حرارتها، وأن هذه النار التي نشاهدها في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وأن كل جزء من الأجزاء الأخرى مثل هذه النار فهي مثلها، وفضلت عليها 96 جزءا. هذا يدلنا على شدة حرارتها والعياذ بالله، وأنها في غاية الحرارة. فكانت هذه النار المحرقة التي تأكل الرطب واليابس عندنا في هذه الدنيا وتقضي على ما تأتي عليه، وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وأن نار جهنم فضلت عليها 69 مثلها، فهذا يدلنا والعياذ بالله على خطورة شأنها وعلى أنها في غاية الحرارة. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنه إن كانت مثلها كانت كافية، يعني إذا كانت إنها مثل نار الدنيا فهي كافية، ما تحتاج إلى زيادة. هذا الذي يشاهدونه ويعاينونه كافي العذاب. تبين عليه الصلاة والسلام وأكد ذلك قوله بقوله إنها قد فضيت عليها بجزء من الجزء. ولو قال جزء من ثلاثة جزء، لأن 69 هذه زائدة على الدنيا، ثم أكد ذلك بقوله بأنها فضلت، يعني أنها زادت عليها. هذه النار التي المحرقة التي تأكل أطول يابس زيدت عليها نار جهنم بتسعة وستين جزء. هذا حقيقة تدلنا على أن الأمر عظيم وأن الأمر خطير، وأن الواجب على المسلم في هذه الحياة الدنيا أن يؤمن بالغيب الذي جاء عن رسول الله عليه السلام، يصدق به ويستعد ويحذر من أن يتعرض للعذاب في النار. والعذاب في النار سببه المعاصي وارتكاب الآثام، عدم امتثال الأوامر والوقوع في المناهي والأمور المحرمة، كما قال الله عز وجل لا يعلمون قوة أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. الوقاية إنما تكون بطاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، تكون بطاعة الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، عند ذلك تحصل الوقاية والسلامة من النار. وعندما تفعل المعاصي يكون حصل الأخذ بالأسباب التي تفضي إلى النار، وهذه صفة النار والعياذ بالله. نار جهنم هذه النار التي في الدنيا تعتبر جزءا من 70 جزءا من الجنة، قد ضللت وزادت عليها نار جهنم ب 69 جزءا من الجنة. عين بإضافة حرارة في نار الدنيا لأنها جزء من 70، لأن يعني زيادة الحرارة، لأن 69 لأن 2 يعني معناها أنها ضعف حرارة النار، وهكذا إلى 69 يعني معناها أنها ضعفت 69 فائدة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
حديث صفوان بن أمية سبق أن يتقدم في كتاب الملائكة قبل ذكر الملائكة، لأن في ذكر مالك، وهنا أورده البخاري هنا أجل أن أهل النار ينادون مالك القاتل النار ويستشفعون به الله عز وجل، يطلبون منه أن يشفع لهم في سلامة أو بالتخفيف منه فيه، وأن يحصل لهم الهلاك وأن يتخلصوا من هذا العذاب الذي هو فيه. ونادوا يا مالك أهل النار ينادون قاتل النار يا لله.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا أنه خير الناس، بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته؟ قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحى، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غندر عن شعبة عن الأعمش.
هذا الحديث حديث سامع بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه، فيه انه قيل له: الا تكلم فلانا؟ وقد بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما جاء مبينا. وان بعض الذين راوا ان هناك اشياء ينبغي ان يوسف نظر امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه اليها، قالوا لعثمان: لو كلمته. كان من جملة ما لاحظه البعض والذين طلبوا منه هو كون يعني ولى بعض أقاربه، وهو رضي الله عنه وأرضاه عمل ما رأى فيه المصلحة واجتهد، وهو من أهل الجنة وأحد العشرة من يسلم الجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. فكان جواب أسامة بن زيد رضي الله عنه جوابا يدل على حكمته ويدل على كمال حكمته وعلمه رضي الله عنه وارضاه. قال: ألا أنه لا يكلمه، المعنى أنه لا يكون كلامه إلا وهم حاضرون، فإنه قد كلمه ولا يكون تكلمه إياه حيث يشاهدون ويعاينون، فإنما كلمه بالسر ولم يكلمه علانية ولم يعلن ذلك ولم يجاهر بذلك، وإنما تكلم معه فيما بينه وبينه سرا نصيحة بالسر، ليست في العلانية. فسأل ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه بين لهم أنه قد حصل، وأنه لا يكون تكلمه إياه إلا وهم حاضرون أو إلا وهم يسمعون أو إلا وهم يشاهدون ويعاينون. وقد حصل منه الذي رأى أن يبدي له، وأنه قد أبدى ذلك لعثمان رضي الله عنه، وأنه لا يفعل هذا، وأنه لا يحصل منه إعلام الإنكار وإظهاره عليه وتكليمه بغورة وجفوة وفي وعلى ملأ من الناس، لأن المقصود النصيحة، والمقصود هو تحقيق المطلوب من غير أن يحصل هناك إضرار بالخليفة وإضرار بولي الأمر. وهذا من كمال حكمته وحسنته وعلمه رضي الله عنه وارضاه، لأنه أشار إلى أن النصيحة في السر هي التي تنبغي، وأنه لا يلزم أن الإنسان عندما يتكلم في أمر من أمور مع ولي أمر المسلمين أنه يعلن ذلك للناس ويتبجح بذلك للناس، وإنما يحصل منه النصح ويكون في السر، ولا يحصل منه على وجه ينفر وعلى وجه يجعل القلوب تتباعد وتتنافر، ولا يحصل مفروض. فالنصيحة في السر أكمل فائدة وأعظم فائدة، ويستفيد منها من وجهت إليه أكثر مما يستفيد منها إذا كانت علانية وإذا كان فيها مجاهرة.
قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح.
ومقصوده بهذا كما عرفنا أنه كأنه يكلمه سرا، وأنه قد كلم، وأنه لا تكون النصيحة والتكليم لولي الأمر حيث يكون الناس وحيث يحضر الناس وحيث يجتمع الناس، وإنما يكون في السر لأنها تكون أكمل وتكون أفيد. وكذلك أشار إلى الابتعاد من الأشياء التي توغر النفوس، توغر الصدور وتباعد بين القلوب وتدعو إلى النفرة وتدعو إلى التباعد، وهي الإعلام النكير وإظهار ذلك يعني عليه، بحيث قد يترتب على ذلك حصول مضرة وحصول مفاسد، بل المقصود هو دفع المفسدة وتحصيل المصلحة. فإذا حصلت في السر فهذا هو الذي ينبغي، ولا يحتاج الأمر إلى إعلام، ولا يحتاج الأمر إلى إبراز ذلك، لأنه إذا حصل المقصود وأدى الإنسان النص فيما بينه وبين ولي الأمر في السر، أن هذا هو الذي ينبغي. يعني هذا أنه لا يريد أن يفتح باب فتنة، باب شقاق بين الناس، بينه وبين الخليفة، بينهم وبين الوالي، وأنما ينصح في السر ويبتع عن فتح باب الفتن وباب الشرور التي تحصل في الخروج على الأئمة وعلى إظهار الكلام علانية على وجه يحصل منه الضرر ولا تحصل